الصفا ودفقة الشعور، وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر ونور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. حلقة واحدة عن تعقيدات الزواج ما يكفي، فصلنا شرحنا ذكرنا شواهد عن تعقيدات الحياة الزوجية، خاصة البدايات في الاختيار، في الشروط، في المهر، في الترتيبات، في الأمزجة. تكلمنا كلاما طويلا تأصيليا في الحلقة الماضية. هل يكفي؟ لا، لا يكفي. الجزيئات، يعني التفاصيل اليومية اللي نعيشها، المؤثرات الكثيرة اللي قاعد تصب علينا وعلى أولادنا وفي مجتمعنا، قاعدة تسوي عملية تشتيت وتفقد قضية التركيز، وأخطر شيء المعايير تذوب تختفي، ومن ثم نعول على المزاج الشخصي أو على التأثير الآني اللحظي، وهذا غلط، هذا غلط. تعالوا نرجع على الآية اللي وقفنا معها وانطلقنا منها من الحلقة الماضية، نثبتها وننطلق منها مرة ثانية بعد أن شرحناها، لكن لابد أن تكون في المقدمة اللي هي الآية رقم 21 من سورة الروم بعد بسم الله الرحمن الرحيم. نسمع هذا الكلام المبين.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
المرة اللي فاتت ما ذكرت قفلة الآية، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، الكلام لناس تعمل العقل، الكلام لقوم بعد أن يتأملوا يتخذون قرارا فكريا لا قرارا عاطفيا. وجدلية الحياة اليوم هي هذه، يعني الصراع بين العقل والنفس، بين المبادئ والغريزة، بين المصالح والمنطلقات التي يعتبرها الإنسان أنها حق. لازم نغلب منطق العقل، منطق المصلحة التي تعم على الجميع. احنا نقرأ الآية، الذي لفت احنا كل ما تأملنا في القرآن وصلنا إلى نتائج أكثر. الآيات تؤخذ بسياقها وسباقها ولحاقها حتى يطلع الإنسان بتصور كامل. شوفوا شنو الآية اللي قبلها، يلي قاعد نعقد الزواج ونأخر الزواج ونفتن أولادنا وبناتنا في مثل هذه التعقيدات. قبل هذه الآية ومن آياته، يعني قبل آية 21 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قبل هذه الآية، الآية 20 ماذا تقول؟ قال تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. بمعنى أنه ذكرنا بأصلنا، بمنبتنا التراب، فالزوج والزوجة والأسر وهذه البشرية التي تتحرك بقطع النظر وفي التفاوت التي بينها في الوعي والثقافة والمنصب والمكانة والإثراء والوجاهة الاجتماعية وعلو الكعب في الحياة، ترى أنتوا بالتالي تراب، ترى التعقيدات اللي قاعد نسويها خارجة عن طبيعة أصل الإنسانية، هي من قضايا مكتسبة ومن ظروف اجتماعية فرضت، ومن ثم كان أن أكرمكم عند الله أتقاكم. هل نحن فعلا الزواج اللي قاعد نسويه في حياتنا اليوم في عالمنا العربي زواج القصد منه هو التفكر في أنه سكن ومودة ورحمة، أم أنه كما أشرنا سابقا بدأ يغلب علينا الثقافة الرأسمالية العلمانية المظهرية، فيغلب جانب التعاقد والتشارط على جانب التراحم وجانب السكنة وجانب المودة؟ اللي قاعد أشوفه شيء يخوف، وتشوفونه كلكم وياي في قضية الزواج. تعالوا، احنا خلصنا في الحلقة الماضية عن تعقيدات المهور وما حصل فيها من مبالغات، وكأن المسألة صفقة تجارية أكثر من ما هي ميثاق غليظ ندخل به بسم الله سبحانه وتعالى في الجمع بين شخصين متحابين متوافقين يتفقان على بناء حياة. أخطر قرار أتخذه أنا وأنت وهي وهو بعد قرار العقيدة والإيمان هو قرار شريك الحياة. عقدنا شريك الحياة، عقدنا الموضوع، خلصنا من المهور، مشكلات المهور اللي قلناها، التعقيدات اللي صارت. أبي ندخل شيء ثاني، التعقيد في الحفلة، دوخة على ما يتفقون على قضية حفلة الزواج. طيب هو فرح، تخلونا قلق ليش؟ تخلونا نتأزم للحفلة؟ شيء مو طبيعي، تأزيم من أجل حفلة فرح، ماني فاهم أنا. حجز الصالة ثم الحفلات نعقدها وايد، حفلة الملكة طبيعي ماشية، حفلة العرس بلعنا، حفلة استقبال ليش بعد؟ لازم ثلاث حفلات وكلها على حساب منه مولانا الزوج. خليك تتسلف وتاخذ قروض وتدين نفسك، كله على قضية ايش؟ الزوج. بعض الأسر تتفهم فيصير فيه توزيع في قضية الحفلات. مو ليش؟ لأن الحفلة اللي مسويها حق العروس ما هو لازم يسوي حفلة حقه في نفس اليوم علشان يركبون السيارة ويلبس البشت ومسيرة في الطرقات وتأخير المرور، لازم هي هذا حفلة لازم تصير هذه النفقات، وكل شيء عليه، الدي جي عليه هو الكوشة عليه وكل شيء عليه. طيب هل بالإمكان أن نفكر شوية منطقيا، نهذب الحفلات ونوجهها ونختصرها؟ الحفلة حلوة ومنو ما بيحتفل، وإذا ما احتفلنا بهاليوم متى نحتفل؟ لكن احتفال عن احتفال يختلف. أنا هني قاعد أتكلم في الوضع الطبيعي، فما بالكم إذا جئنا إلى الاحتفالات الحرام، احتفالات الإسراف المخيف، احتفالات اللي حفلة هي زواج وعقد شرعي لكن تسكب فيها الخمور ويرقص فيها وتختلط فيها اللحم باللحم. ليش؟ لأن الثقافة، لأن التشكيل المعرفي، لأن التربية والتنشئة، لأن المصادر التلقي ما كانت من هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل حتى لم تكن من هدي البيئة اللي عاش فيها. فيه ناس تربت تربيات بيئاتها الخاصة، أنا ما أتكلم عن هذا، هذا يجب أن يصلح في أصله وجذره. إحنا نتكلم عن الناس الطيبة مثلكم كلكم اللي قاعد تسمعون اللي عقدوا زيادة، كل ما كنا طبيعيين أحسن. طيب من أسباب هذه التعقيدات ما سميته نظرية الذنب، ومو أنا اللي سميته حقيقة، أنا هذه استعرتها من كتب علم النفس الاجتماعي. نظرية الذنب اللي هو الأب يحس بأنه مقصر إذا ما مشى مع برستيج المجتمع اللي كله ماشي عليه وكله غلط في الإسراف، والأبناء يحسون بأنهم مو قد الناس، ومن ثم تأنيب الضمير وليش حنا. فصار قضية يعني الشعور في الذنب موروث اجتماعي أكثر من أنه هو ذنب شرعي، ذنب ديني. الدين ما يلوم على هذا الشيء، ومن ثم يجب أن نوضح بخطورة الصورة الذهنية الإعلامية في قضية الزواج. الزواج التلفزيوني ما هو صحيح، الزواج المثالي بالأفلام ما هو صحيح، الاختيار الدرامي اللي تسويه المسلسلات أيضا ما هو صحيح. وبعد الفاصل نكمل.
Mm-hmm.
من تعقيدات الزواج في حياتنا هي قضية السكن، والسكن اليوم ضروري وهذا حق للزوجة، وقد تنزعج الزوجة من أن تكون ساكنة مثلاً مع أهل زوجها إذا ما كانت الحياة تساعد، يعني الظرف، البيئة، الأعداد، تركيبة البيت بنائياً تتعب. إذا من حق الزوجة أن تستقل بسكن ولو متواضع، خنغلب التراحم والعلاقة بين الزوجين على الطابوق وكذا. قلت لك أكثر من مرة كنت أقول أن الزواج ليس أثاث، قبل الأثاث الروح اللي يتعامل فيها والعلاقة اللي بين الزوجين اللي الله قال عنها وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والميثاق الغليظ جاء في القرآن في أبواب العقيدة 3-4 مرات بس فقط. فكيف كان بين الزوجين؟ تصيرين أقرب لزوجك من أبوك، شيء صعب، ما هو سهل، تنتقلين من مكان لمكان، جاتك البنت في بيتك مو شوية يا جماعة بين يوم وليلة. قضية السكن من حقها، لكن الشيء اللي شفته من التعقيدات أن الولد قدر يأمن سكن في عمارة أبوه أو بيت الوالد، بنى دور ثاني أو فتح شقة لها بابها الخاص وغرفها الخاصة ومستقلة يعني تماما بخدماتها وكل شيء، طلعت الدشة كل شيء. حتى هذه يتدخل بعض الأطراف من الـ يعني الأم أو الأب للبنت، لا لازم تطلع بنيتنا في شقة، ومو أي شقة، إحنا نبي شقة ما تخرج من دائرة المنطقة الفلانية والفلانية والبحر والعاصمة وال... يا جماعة هو متزوجكم أنتوا ولا متزوجها هي؟ خلوهم هم يتفاهمون. أحياناً الأم والأب يلغون شخصية الابن والبنت كأنهم أدوات، يعني أم وأب سلطويين، ما أدري يعني يا جماعة ليش كذي؟ لماذا تعطون انطباع لكي يكره الناس أحلى لحظاتهم؟ لماذا نبدأ حياتنا الزوجية بمشكلات يؤسسها الطرفين الآخرين؟ ما ينفصل الطرفين الآخرين، أنا وأنت وهي وهو، عيالنا ذيلا بالتالي ما منفصلين، نحرص عليهم، لكن أحيانا ياخذ بعد فيه مبالغة، فيه حساسية ما لها معنى، فيه تسلط، فيه إلغاء لقرار الزوجين. والله شفنا أشياء وايد من هذه، والله شفنا أشياء وايد. أنا حتى آسف يعني الواحد يستفيد، أنا كتبتها وما أدري عاد أحطها ولا لا، قالوا لي حطها. هذا واحد حط تغريدة لما أرسلت على تويتر، ذكرني وحط حسابنا على تويتر يا سبكي. لما أرسلت التويتر عن أني راح أتكلم عن تعقيدات الزواج، إيش رأيكم؟ بحثت الناس أشياء كثيرة، من الأشياء التي بعثت واحد اسمه خالد الشايع، شو يقول في تغريدته؟ يقول في الكويت الزواج الناجح لا يتم إلا إذا وقع الحب والعشق والغرام بين أهل الزوجين، أما الزوجين فبالطقاق عادي، مو لازم، مع العشرة يتعودون، خلي يولون عادي. لماذا قال هذا الكلام؟ قد يكون في مبالغة، لأنه قاعد يشوف أحيانا تدخل الوالدين، مش تدخل توجيهي، أنا أوجه وأحذر وأنبه وأنقل خبرة وأفتح آفاق على الزوجين، لكن ما أسير بالقانون الجبري. يعني الزواج يقوم على القانون الحبي التعارفي، القرآن سكن ومودة ورحمة. يعني بالله عليكم شفتوا يوم بعمركم أن الزوج والزوجة قاعدين قال لحظة خلينا نشوف قانون الأحوال الشخصية، وين أنت وين أنا، ولا يعني هذه حقوق صحيح يلجأ لها عند الخلاف، لكن الأصل في الحياة لا تقوم على الجبر القانوني، إنما تقوم على المودة والتراحم والتلاحم والتكاتف. السكن يقدر يسكن عند أبوه وهي مرتاحة ومرتاح، ما المشكلة؟ يعني الذي يحدد الموضوع الارتياح وتحقق الظرف وليس مجرد المبدأ. المبدأ موجود عندهم، من حقها أن تسكن معه بسكن خاص، لكن إذا تفهموا والحياة ماشية أحلى. لا، واليوم تسكن برا والأم هي اللي تطبخ وهم اللي، وبعدين يعني هو ما هو كلها وجبات سريعة، مجيل تخصص مطاعم، فيسكن بعدين يحن وكل شيء عليهم. أنا يعني تروح خادمة الأم بيت بنتها وزوجها من أجل تغسل ملابسها، وبعدين يقول لك لا لازم بيت مستقل. فأرجو أن يكون الموضوع يعني مدروس عدل، وفوق هذا تكاليف الزوج المسكين لازم يأثث هذه الشقة. أنا أعرف ناس والله العظيم مشكلة يتدخلون في التأثيث، شو رشن الشركة الفلانية يجيب لك أثاث من كذا، اشتغلوا العوائل شركات ما عليكم منهم، قضايا تأثيث بيتكم أنتم اللي تأثثونه، الأم والأب أعطونا استشاراتكم مشكورين مع السلامة، ونطيب خاطرهم وما نزعلهم، نقول خير يصير خير، لكن حطوا ما أنتم تريدون. أنت تزوجتها وهذه حياتكم مو حياتهم يا جماعة. نعم لهم البر والحب والاحترام والتقدير والاستشارة، لكن الجبر والزعل على هالقضايا الشكلية هذا دليل على عدم نضج أب ولا أم، وقاعد يسببون مشاكل حق الولد والبنت. غير 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 أسرة اللي تحدد الشكل، غير أم آباء وأمهات يحددون شكل الشقة. بعد أنا المخرج هني نقعد نتدخل في قضية الشكل، والله غيرت كم مرة قلت حط، ما يصير. لي ذاتي، لي بصمتي، لي شخصيتي. طيب بعض الأسر يقول لك ما أكرمها، ليش؟ لأن بعد الزواج ما سفرها، فتكون ثقافة بعد الزواج لازم شهر العسل. وهذه حادثة وقعت من أحد المعارف، يقول لي قلنا يعني السفر شهر العسل صعب شوية وفي تكاليف، فأم البنت قاعدة تقول الله يعافي العروض، يعني عروض اللي موجودة في الجرايد، عروض السفر تسهل وترخص، يعني فقدنا قضية الذوق بشكل كبير، فقدنا قضية الذوق. وبعد السفر لازم هدايا حق أهلها وحق أهلك، وبعدين تصير مقارنات، يا بحق إيش قاعد نعيش حياة شكلية، حياة شكلية بايخة، ما أحلى الطبيعة وما أحلى السجية وما أحلى التواضع وما أحلى أن نغلب الجانب الاجتماعي على الجانب المادي. بعد شنو عندنا من مشكلات الزواج؟ عندنا مشكلة كبيرة عندما نغلب العرف، التقليد، الموروث الثقافي أيا كان على الحقوق، وإحنا حقوقنا يعني ضمنتها لنا شريعتنا بموازنة تراعي الاختلاف بين النوعين، تراعي الاختلاف بين النوعين، لا الاختلاف بين الجنسين الذي يضيع الحقوق ويستغل ذريعة، لا، لكن يراعي طبيعة حق حق، يعني نأخذ كل حق حق، كما يقول الدكتور حسنين محمود حسنين أستاذ الأصول في جامعة الكويت سابقا والآن في خبير الموسوعة الفقهية. لما تأخذ حقوق الحقوق اللي قاعد يطلعون، أنا راح أجي حلقة على الحقوق وحلقة على الحريات ضروري، لما نتكلم حتى نبين كيف أن الحقوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هل هذا مطلق؟ هل هذا مقدس؟ هل ليس عليه استدراك؟ هل لا يراعي النظام العام؟ حتى نناقش جماعة العلمنة والليبرال أو غيرهم، هذا بعدين نأخذهم حق حق وليس بمطلق الحقوق. شنو معنى الكلام هذا؟ هذا راح نشرحها بعدين، لكن الذي أريد منه الآن أن يا جماعة يجب أن لا نغلب الأعراف والتقاليد على الزواج. مثلا رحت في فرع لوزارة الأوقاف في بلد خليجي، وزارة الأوقاف الأصل تكون مثلا في العاصمة في المدينة، لكن في فروع في مدن، رحت لفرع معين أقرب ما يكون لبيئة ثقافية معينة فيها يمكن 60-70 موظف. يقول لي المسؤول المدير العام مديرهم، تصدق يا محمد لما فتحنا موضوع الزواج إن ولا واحد إلا يمكن على أطراف اليد الواحدة من هالعشرات الموظفين هنا كلهم متزوجين رأى وجه زوجته قبل الزواج، مجرد وصف، ولا تكون بنت من الأقارب أو من الأباعد، مجرد وصف الأم أو الأخوات أو لا، ما في. طيب ليش؟ يعني هل هذا من الدين؟ ألم يروي الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد امرؤ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي شعبة زين أن ينظر إليها، فإنه أقرب آدم للقلوب وللنفوس يعني الصورة الذهنية تثبت في الذهن وتعطي طابع ما. بعدين تجي الأسئلة الثانية، يا جماعة هذا زواج مو تجارة، لازم حتى يقعد معاها ويسمع منها ويصير حوار، شنو لنا شنو علينا، طبيعتك طبيعتي، لازم يصير تفاهم. المجاملة هنا ما تصلح، لأن احنا ورانا مشوار طويل. كما قلت لكم في بداية الحلقة، أخطر قرار يتخذ الإنسان بعد الإيمان والعقيدة قرار الدخول في شراكة زواجية مع المجتمع، ما يصير. يعني الحين في عصر الأجهزة يقول لي ما شفت الزوجة وتزوجت، هل ذوقك أنت ذوق أمك وذوق أختك؟ لا، هذا أنت اللي راح تتزوج مو هم. هم يزكون يرشحون أنسب لك، لكن مو هم اللي يقرون. يا جماعة مو هم، غلط. تذكروني بأنيس منصور، يعني كأن اليوم إحنا في هالعصر عصر الفتنة، وللجيل الجديد كما يقولون أول نقول أكبر منك بيوم أعلم منك شنو بسنة، الحين يقولون أصغر منك بيوم أعلم منك بسنة، يعلمك كل شيء، تعال يفهمك يروح يدخل يقرأ يستدرك عليك، جيل ما هو سهل. ما أتكلم عن بعد النضج، أتكلم عن بعد المعلوماتي. أنيس منصور عنده كتاب اسمه قلوب صغيرة، وأنيس منصور من أشهر الكتاب السلسين، تلميذ العقاد زين، ماخذ جوائز، لكن بقطع النظر عن منهج الكتابي ومواقفه من رحمة الله عليه من إسرائيل وغيره، لا، عنده كتاب قلوب صغيرة يتكلم عن حلم الشاب والفتاة في الزواج، فيتكلم عن الصورة القديمة اللي قاعد نشوفها الحين، الفتاة الشابة تنتظر أن يعني تقترن بذلك الإنسان الذي يناسبها، في مخيلتها صورة، فجأة بنت الريف يقول أنيس منصور تجي لها أمها، زيك يا بنت، الحمد لله يما، أنت جاهزة؟ جاهزة إيه يما؟ ده خلاص بقى بكرة الدخلة يا بنتي، والنهاردة الملكة، دخلت إيه يا ماما؟ وعلى مين؟ وليه؟ وما قلت ليش؟ يعني حين نجي على الحكم الثاني، يعني مو بس شوفه، ترتيب خالص، عادات قاعد تحكم على الأحكام الشرعية. أين حديث ابن عباس عندما أتت جارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تعالي أنت مخيرة، تمشين على رأي والدك ولا لا؟ هذا الجبر في الزواج ما يجوز. والحديث المشتهر أكثر حديث عائشة عندما جاءتها فتاة، حتى الرواية تقول في الصحيح فتاة بنت، وقالت لها أن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته، وهي كارهة، فقالها لحظة انتظري الحين يجي الحبيب عليه الصلاة والسلام. وجاء الرسول، شو سوى؟ ما حضر تحقيق، جيبوه. جاء الأبو، ماذا تقولين؟ فقالت البنت لقد أجزت ما صنع أبي، شوف النص، ولكن أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر شيء. لا، بنت قانونية مو قاعد تتكلم باسمها الشخصي، تبي تبين أن هذا الجنس البشري الجديد المرأة ما كان كالجاهلية وأن لهم حق في هذا الأمر. شيء عجيب يا جماعة. فأنيس منصور يقول فجأة البنت الريفية المسكينة يدخل عليها بليلة دخلتها هذا الإنسان مفتول الشوارب ضخم الجثة زين أصلع الرأس، يقول لك ازيك يا بنتي، ازيك يا بنت، تقول الحمد لله، يقول انت خايفه؟ تقول لا مش خايفه، قال لا خايفه، تقول والله مش خايفه، لا خايفه. مشهد مخيف. هكذا يكون الزواج، تعقيدات اجتماعيه، تعقيدات اقتصاديه، تعقيدات ذوقيه، تعقيدات من كل جهه. شلون يعني انا ختمت في قضيه قضايا اجتماعيه، لا هو شايف ومتزوج وهذه قاعد يفرض عليها. الزواج يجب أن نحكم الشرع الحنيف العادل في قضايا زواجنا، ثم ينبغي أن نلتفت إلى هذا البديل الذي قاعد يكون بدل الشرع، ألا وهو أعراف قديمة وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان تأخذ مكان الشرع، أو ثقافة جديدة استهلاكية رأسمالية ليبرالية غربية اللي تسميها برستيج مظاهر في المجتمعات الاستقراطية وغيرها، والفقراء قاعدين يقعون في هذه يعني الازدواجية، اضطراب صار عندنا. عدة عوامل قاعدة تشكل قضية هذا الميثاق الغليظ. وإحنا بدينا بقول الله تبارك وتعالى في الآية 21 من سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حط 1000 خط تحت يتفكرون. فهل نحن نعمل الفكر وقاعدين نتفكر في اللي قاعد يصير يا جماعة؟ أرجو أن يكون ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أثمن الخطى في عمرنا القصير، ما أقرب الهدى من غاية السرور، وأي قصة يخفي لنا المصير. أعمالنا هي الغراس والبذور.
بيني وبينكم